الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسال الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعله حجه لنا لا عليه. بلغنا الآية 82 من سورة النساء، وهي قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية جاءت في سياق التوبيخ للمنافقين بالأخص وللمشركين عامة، فقد أتت بعد قول الله جل وعلا: ويقولون طاعة. من هم المنافقون؟ ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بينت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يريدون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ هؤلاء الذين يبيتون ويخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أفلا يتدبرون القرآن؟ القرآن أنزله الله جل وعلا ليتدبر، ليعمل به، ولم يعمل بالقرآن إلا من تدبره. ومن أسباب الهداية والتوفيق للإنسان أن يتدبر هذا القرآن. من أراد العلم كل العلم فليتدبر القرآن وليقرأ القرآن وليتعلم القرآن. اللهم اجعلنا من هذا. ومن أسباب الثبات في أيام الفتن قراءة هذا القرآن وتدبر هذا القرآن. فأما الثبات فانظر إلى قول الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال إنا سمعنا قرآنا. ما العجيب فيه؟ يهدي إلى هذا القرآن، يهدي هذا القرآن وحده نور، هداية، طمأنينة. افتح معي سورة محمد آية 24. افتح معي سورة محمد آية 24. اقرأ ماذا قال الله جل وعلا فيها. يقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب؟ ها فتحته؟ سورة محمد صفحة 55. جيد. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب؟ ما الآية التي بعدها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان صور لهم وأمن لهم. سؤال أو سؤالان. السؤال الأول: ما علاقة هذه الآية بالتي قبلها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعدما قال أفلا يتدبرون القرآن، قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب؟ من أنواع القلوب السوداء القلب المغفل، وهذا لا يكون إلا للكافر والعياذ بالله. فالكافر لا يمكن أن يتدبر القرآن تدبر الإدعاء، بينما ممكن يتدبر ويتأمل. ولذلك من ارتد على دبره وإن كان يظهر الإسلام فمن أسباب الردة عدم تدبر القرآن، عدم تعلم القرآن، عدم فهم القرآن. هذا إذا لماذا ماذا آية هذه إن الذين ارتدوا بعد آية التدبر؟ أن من أسباب الردة والعياذ بالله والانتكاس عن طريق الحق ما هو؟ عدم تدبر القرآن. طيب، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، متى ارتدوا؟ قال الله جل وعلا لا يضل عبدا إلا بعدما يبين له الحق، إلا بعدما يظهر له الهدى. ولذلك كلما ازددت طلبا للعلم خف من الانتكاسة، وكلما ازددت علما خف على نفسك من الزلقات. ليه؟ لأن الله جل وعلا قد قال: وما كان الله ليضل سورة الثوبة، وما كان الله بعدما جاء كلام عن إبراهيم عليه السلام: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال ابن كثير فيها: لا يضل الله عبدا حتى يقيم عليه الحجة. ولذلك هل يوجد طالب علم ينتكس؟ هل يوجد طالب علم وعالم يرجع الدين الله؟ ممكن. متى؟ إذا لم يتبع العلم بالعمل. إذا ليس العبرة بالعلم، العبرة بالعمل، أن تتبع العلم بالعمل. هذه خشية، إنما خشية، إنما العلم خشية الله جل وعلا. سورة فاطر آية 23: إنما يخشى الله من عباده. ولذلك خشية الله لها طريقان: العلم والعمل. ما الدليل من القرآن؟ خشية الله أعلى درجات الخوف، لأنه خوف بعلم. عدد الخشية خوف بعلم، والخوف خوف قد لا يكون بعلم، حذر بلا علم، بينما الخشية حذر بعلم. فكما قلنا في دروس ماضية: خوف من عقاب الله، وخوف من عدل الله، وخوف من مقام الله، وأعلاها الخوف من الله. وهذه أعلى درجات، أعلى درجات الخوف ومن خشية، تخاف من الله جل وعلا. هذه الخشية لها طريقان. الطريق الأول العلم. ما دليله؟ إنما يخشى الله بعباده العلماء. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين العاملين، وأعنا على أنفسنا يا رب. الطريق الثاني العمل. من أين نأتي بها؟ في القرآن. في القرآن: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. بس أين الدليل أن العمل طريق للخشية؟ الذين يبلغون رسالات الله هذه آية عن من يتكلم الله؟ عن الأنبياء. قدم بلاغ دين الله على ما قال: الذين يخشون الله ويبلغون رسالته. قال ماذا؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. فدل ذلك على أن بلاغ دين الله طريق لإيش؟ تريد تخشى الله قبل الإيمان، تريد تخشى، تريد أن تصل إلى درجة أهل الخشية، تدعو إلى الله. والدعوة إلى الله عمل ولا مو عمل؟ وهل يمكن أن يدعى إلى الله من غير علم؟ ها؟ ولذلك اجتمع هذان الأمران، العلم والدعوة، العلم والعمل، في آية في سورة يوسف آية 108. ماذا قال الله جل وعلا؟ لا، سورة يوسف قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي. ما هي سبيلك يا رسول؟ عرف سبيل رسول الله. سبيله أدعو إلى الله على أدعو عمل على. طيب أيهما أول؟ العلم، لأنه على أدعو على. إن بنت الدعوة على على بصيرة، وأجمع المفسرون أن البصيرة هنا العلم. إذا طريق العلم والعمل تدبر كتاب الله، والله قد أنزل كتابه ليتدبر وتكفل هو بحفظه. فقال في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له في الآية التاسعة وإنا له لحافظه. وقال في سورة صاد في الآية 30: كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليدبر. إذا الله تعالى القرآن ليدبر فينا من لم يحفظ ولم يتدبر، وفينا من حفظ ولم يتدبر، وفينا من تدبر ولم يحفظ. وأعلاهم من تدبر أنت مطالب بحفظ القرآن، مطالب به ولا؟ الله يقول حفظ القرآن غير ضروري، الصحابة ليسوا كلهم حفظ القرآن. إن أردت أن تكون من أهل العلم احفظ القرآن، بل هو آيات بينات فين؟ في صدور، في صدور الذين أوتوا العلم. اللهم ارزقنا حفظ كتابك حتى لا نحتاج إلى النظر لكتابك. قولوا آمين. أن يجعل القرآن في قلوبنا حتى لا نحتاج أن نراجع. هذه درجة الإتقان. واللهم ارزقنا تدبره وفهمه يا رب العالمين. الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ في هذه الآية، آية 82 كثير له كلام جميل. يقول هذه آية للمشركين والمنافقين، فمن باب أولى من؟ أهل الإيمان. فمن باب أولى أهل الإيمان أن يتدبروا القرآن، أن يتعلموا القرآن. في كل بلد مسافر، وفي كل قطر أذهب إليه، وفي كل محافظة أو مكان أزورها، أول ما أسأل ما هي الدروس العلمية الموجودة في المنطقة، ثم ثاني سؤال أقول: أين درس التفسير؟ هذا العلم، هذا العلم، العلم في القرآن، هذا العلم من أراد العلم. يقول الله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال أحدهم: لماذا قال الله اختلافا كثيرا؟ لماذا لم يقل لوجدوا فيه اختلافا وكثيرا؟ يعني بمفهوم المخالفة: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن لأنه من عند الله ففيه اختلاف قليل. هذا هو، هكذا، هذا قال، هذا لا، هذا لا يفهم أبدا. وإنما قال اختلافا كثيرا لأنه ما من إنسان يكتب شيئا أو يؤلف أو يصنف إلا وفيه من السلبيات والأخطاء ما الله به عليم، أشياء كثيرة بالنقص. وأما كتاب الله فبماذا نرد عليه؟ إذا قالوا معنى الآية: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن لأنه من عند الله ففيه اختلاف قليل، لماذا تجيب؟ أول آية ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله جل وعلا من باب التحدي والإعجاز والقوة والثقة في هذا الكتاب، أول ما ابتدأ من أول ثاني سورة القرآن بعد الفاتحة قال: هذا الكتاب لن تجد فيه ما يسبب لك شكا فضلا من أن تجد خطأ. لن تجد في هذا القرآن شك، شك فضلا من أن تجد خطأ. واسألوا من يقصد في الشهرين الماضية جلست أكتب حوالي 50 صفحة في 7 مسائل كتبتها من أمهات الكتب ورجعتها 10 مرات وعرضتها على طلاب علم وقلت لقد تجاوزت الطلبة خلاص، ثم أعطيتها شيخي. فالبارح كنت في مكة عنده، هو من الجزائر، عالم من الجزائر، قال هو، فأتيته قال ما هذا الذي كتبته؟ قلت يا شيخ ما الملاحظات؟ قال يس. فأخذ القلم في كل صفحة أخرج 3-4 أخطاء، إما أخطاء علمية وإما أخطاء لغوية وإما أخطاء في الفصل والنطق. ليش حطيت فصل هنا؟ ماذا وضعت فصل؟ لماذا وضعت نقطة هنا؟ ما توضع نقطة؟ لماذا أخذت من هذا الكتاب ووجدت كتاب آخر؟ فنظرت إليه قلت ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. ولأنه من عند الله لتجد فيه ليس اختلافا، لتجد فيه ما يسبب لك الشك أصلا، ولكن تدبر. ثم قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذه صفة المنافقين، صفة لازمة للمنافقين، وهي نشر الشائعات. وللأسف في هذا الزمان أصبح صفة للصالحين. الله يخبر عنها فيقول أنه إذا جاء إذا وصل إليه أمر متعلق بالأمن من الطرفين، إذا كان الأمر متعلق بالأمن عند المسلمين أذاعوه لمن؟ لأوليائهم المشركين. قالوا تراهم عندهم أمن وعندهم سلاح وعندهم خيول وعندهم كذا كذا فارس وعندهم، فماذا يصنع المشركون؟ يستعد العدة، يريد العدة، أذاعوا. وإذا كان هناك أمن عند المشركين أصبح الأمن عند المشركين خوفا عند المؤمنين، والأمن عند المؤمنين خوفا عند المشركين. فإذا جاء الأمن عند المشركين أذاعوا به. أين أنتم؟ ماذا تقولون؟ عندهم سلاح كذا وعندهم عدد كذا وعندهم عدد كذا. تثبيت، إرجال، إرجال، هذا من الإرجال، وأيضا من الخوف. فإذا جاء أمر يخيف زادوا عليه. عند العدو طائرة تقف على بعد 200 كيلو، تقف في السماء هكذا أيام غزو العراق نسمع عنها، ثم تقف في المكان الذي ترى في البيوت ويقف. ما الفائدة من نشر مثل هذا؟
حرب نفسية،
حرب نفسية، أذاعوا إشاعات. ونحن نرى بعض الأحيان تحصل ضحايا من في الحرب مثلا الموجودة عندنا مع أتباع إيران، أتباع فارس، هؤلاء الحوثيين على طول صور وانشر، صدت 10 صواريخ ولكن سقط صاروخ واحد، صورت نشر، هذا يسبب ماذا؟ إرجال، يسبب خوف عند المؤمنين. إذا من صفات المنافقين نشر الشائعات. وقد جاء في حديث أبي هريرة: كفى بالفرد إثماً أن يحدث بكل ما سمع. طيب من الذي نراه وتركه؟ ما هو؟ ارسل على الجروبات وارسل على الناس، ارسل هذا الاسم آثم، من فعل ذلك آثم. لو يجيك واحد كمان يزيد الطين بلة يقول أسألكم بالله أن تنشوها، وأحيانا يقول أسألكم، نقلتها لكم لأنكم طلاب علم، نقلتها لكم وأسألكم بالله أن لا تنشر. طب أنت شرطها أفضل ليش؟ أنت شرطها لماذا؟ فهذا فيه إذن، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولو ردوه إلى الرسول، ما هو الأمر سواء كان من الأب أو من الأخ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. من هم الذي ردوه؟ منهم هذا ترجع لمن؟ ومنهم هذه ترجع لمن؟ سأبسط. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هنا توضعت الدنيا، ولو ردوه لها أكثر من معنى. المعنى الأول: ولو ردوه أي المؤمنين، ولو رد المؤمنون هذا الأمر الذي أذاعه من؟ المنافقون إلى من أولي الأرض. إذن منهم الأولى رجع لمن؟ للمؤمنين. ومنهم الثانية رجع لمن؟ لأولي الأرض. يعني ليس كل أولي الأرض يتقن أن يستمر. هل كل أولي الأرض يستطيع أن يستمر؟ وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، هم العلماء ومن؟ والأمراء. قول الله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أجمع المفسرون على أن أولي الأمر من هم؟ العلماء والأمراء. أما الأمراء فهم أولو أمر في أمور الدنيا، وأما العلماء فهم أولو أمر في أمور الآخرة والحلال والحرام. إنما هذا العلم دين، فانظر ممن تأخذ دينك أو من أي أحد. لا، إذا وضح المعنى الأول، ها واضح. إذا ولو ردوه من المؤمنون الذين سمعوا الإشاعة والإرجاء هذا الأمر إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه من أولي الأمر. هذا المعنى. المعنى الثاني: ولو المنافقون محسوبون على الصحابة ولا لا؟ محسوبون على الصحابة. رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا آمنا به وماتوا على ذلك. وهذا هو معنى الحديث، أنه يوم القيامة يرى الناس من أصحابه فينادون عن حوضه فيقولوا أصحابي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك كمان عندك. فهمنا ولا لا؟ إذن هذا يرجع للمنافق، ولذلك المنافق يعامل معاملة المسلم، يؤكل ويجار وتؤكل ذبيحته ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولو علمنا يقينا أنه منافق ما دام يقول لا إله إلا الله وظاهر أمور الدين يفرقوا بينهم. فهمنا يا إخوة؟ إذا ولو ردوه، هنا المراد به من؟ ولو رده المنافقون، ولو ردوا هذا الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. طب منهم رجع لمن؟ للمنافقين. طب فيهم أولي أمر باعتبار أنهم من الصحابة، باعتبار أنهم من الصحابة. من الصحابة حكما لا شرعا، يدخلون بحكم الصحابة. لعلمه الذين يستنبطونه ممن؟ ما هم من المنافقين، من الصحابة الذين هم ينتمون إليه، الذي ينتمي إليهم هؤلاء المنافقون. هذا يوجد في هذه الآية أكثر من 5 أو 6 تفسيرات، ولكن هذه مجملة، هذه مجملة. لعلمه الذين يستنبطونه ولولا، تبع الآن هنا جاءت لغة عربية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله ورحمته، قال أهل العلم كابن عباس ومجاهد، أي ولولا، انتبه، ولولا نصر الله لكم، ولولا نصر الله لكم في أمور كثيرة لضل كثير منكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم، حتى ولو لم يأتي النصر لم يتبع الشيطان كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الكبار كصهيب وبلال كمصعب الذين تربوا التربية الإيمانية الأولى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يقول لولا فضل الله عليكم بنصره لكم لانتكث كثير منكم، ولكن هناك قليل منكم لن ينتكث، سيبقى، لأنه يعلم حتى لو لم يأتي النصر الآن فإن دين الله سينصر. لما قيل لجعفر في غزوة أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، ماذا صنع؟ قال قوموا موتوا على ما مات عليه رسولكم، ومات وهو يظن أن رسول الله مات، لم يعلم. هؤلاء موتوا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أمتنا على ما مات عليه محمد. يا رب الناس بعض أهل العلم قال لا انتبه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، وقف إلا قليلا، هذه مستثناة من قول الله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا منه، فأخر فأمتم. وأنت لن تفهم إلا تمسك القرآن وتطلع في الآية، انظر للآية معنا. عرفنا التفسير الأول، التفسير الأول يقول ماذا؟ يقول لولا فضل الله عليكم بنصره لكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم لن يتبع الشيطان حتى لو لم يأتي فضل الله بالنصر، لأنه يعلم أن فضل الله بالنصر قد يأتي بغير النصر. فهمنا؟ واضح بهذه الطريقة، واضح. التفسير الثاني قال لحظة يا جماعة، لولا ايش هي اللغة العربية؟ قالوا لولا حرف امتناع للوجود، لولا حرف امتناع للوجود، سرق مالك لولا أني أخبرتك، لقد سرق مالك لولا أني أخبرتك أن فلانا سيسرق. إذ سرق المال كما ما سرق، إذا لولا هو حرف امتناع لوجود سبب، ما هو السبب؟ أني أخبرتك. إذا مثل قول الله ليوسف ولقد هم به، هم بها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، على تفسير قالوا هو لم يهم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن لولا حرف امتناع لوجود، لولا برهان الله لهم، ولكن لأن برهان الله موجود هو لن يهم ولا لا؟ إذا هذه تفسير القرآن باللغة العربية. هنا أين قالوا في مشكلة؟ قالوا لو جعلت الاستثناء إلا قليلا حصلت مشكلة. ما هي المشكلة؟ قالوا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. إذا ما المانع من اتباع الشيطان؟
وجود فضل الله.
عن الفضل. ما المانع من اتباع الشيطان؟
وجود فضل الله.
طب حط الاستثناء الآن، إلا قليلا منكم لن يتبع الشيطان. لا، إلا قليلا منكم لن يتبع الشيطان بوجود فضل الله. حتى لو فضل الله موجود سيتبع الشيطان. فهذه مشكلة ولا ما مشكلة؟ ها؟ فقال إذا ماذا تصنع لتخرج من هذا المأزق؟ قال في اللغة العربية الاستثناء إما أن يكون مباشرة بعد المستثنى منه، وإما أن يتأخر الاستثناء. إذا أقول أنا لأخرج من هذا المأزق أقول هذا مستثنى مؤخر من قول الله وإذا جاء أمر من الخوف أمن أو الخوف لا أعطيه إلا قليلا وليس مثلا. ولكن أجاب أهل اللغة على ذلك، قالوا لا لا يشترط ذلك. فالمعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، لاتبعتم الشيطان. فبوجود فضل الله في النصر كان سببا لئلا تتبعوا الشيطان الا قليلا من المؤمنين، حتى ولو لم يوجد نصر الله لن يتبعوا الشيطان ثقه منهم بالله، ثقة منهم بالله. ولأن فضل الله قد يتنوع، فضل الله قد يتنوع. إذا الصحيح والله أعلم أن ولأن الاستثناء المتصل والاستثناء المباشر أولى من أن نقول أنه مستثنى متأخر، فهو أولى في التقدير. راجع هذه المسألة في تفسير القاشي، تفسير القاشي محاسن التأويل تكلم في هذه المسألة كلام جميل. راجع لولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعت الشيطان. ثم قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. هذا النوع في البلاغه يسمى نوعه يسمى الالتفات، يسمى ايش؟ لكي يشد انتباهك الى امر معين. بعدما كان يتكلم عن المنافقين، عن المنافقين وجه الله الكلام الى رسوله مباشره، قاتل لوحدك حتى لو كنت لوحدك فلا تكلف الا دعك من ارجاف المرجفين، دعك من تهويل الظالمين، دعك من اشاعه المشيعين. اذا جاء القتال قاتل في سبيل الله ولو كنت لوحدك. سئل البراء بن مالك من إشكاليات بعض الدعاء ومن إشكاليات، وهذا أيضا إشكالية عن المنتمين إلى هذا التنظيم، تنظيم الدولة، نسأل الله أن يهديه أو يأخذ ضيحنا منهم كم شوهوا الإسلام، وسيأخذ لأن الله قال لا يخرج لهم قرض إلا قطعا. أقول هؤلاء ماذا يصنعون؟ يأخذون آيات أنزلت في المشركين فتطوف في المنافقين فتطوف تاموا هكذا. سئل البراء بن مالك عن الرجل يدخل لوحده في العدو فيقاتل لوحده، هل هذا من رمي النفس الثالثة ومن إلقاء النفس الثالثة ولا تلقوا بأيديكم إلى الثالثة؟ فقال البراء بن مالك قد أمر الله نبيه أن يقاتل ولو كان وحده في قوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفس وحده. المؤمنون عليك تعالى لوحده، لأن النصر من عند من؟ من عند الله. فقتل داود جبوت وهو ليه، وكان أعداد كثيرة وعمالك كبار، وهؤلاء اشتروا زين كثير بعض، وهؤلاء عمالك. فذهب داود لوحده تقدم ومات مات، أتاه الله مات أصبح لوحده. فقال الإمام البراء ماذا تقول البراء؟ قال قد أمر الله نبيه أن يقاتل لوحده، إنما هذه الآية في النهر ولا تؤتوا بأيديكم كتابا فيجد، قال الله قبل عيش وأنفقوا في سبيل الله ولا تؤتوا بأيديكم. إذا عدم النفقة في سبيل الله هو المقاتل، تريد أن تهلك نفسك لا تقاتل.
العبرة بخصوص السبب والمفعول لفظ
ما علاقة بالقاعدة،
يعني في النهاية إن لو حد نفسه بالتهلكة، يعني مثلا ممكن واحد بيدخن فيقول ده أنا نفسه بالتهلكة، فممكن حد يرد عليه فيقول
نعم أي قصدك ليس هذه الفكرة، العبرة
بعموم اللفظ
بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، أن تقصد هذه القاعدة، العبرة بمعنى الآية لا بلفظها، ولكن تفسير في قاعدة أخرى.
وليه سبب
الآية؟ قاعدة أخرى يقولون صورة سبب النزول واجبة الدخول، عرفت؟ هذه قاعدة، صورة سبب النزول واجبة الدخول، صورة فما سبب نزول الآية ولا تقوم بأنكم نتالك النفقة، عدم النفقة بالجهاد، عدم التبرع للمجاهدين، عدم الإنفاق في سبيل الله.
هم أهل المدينة كانوا في أطيب الصمر فكانوا عايزين يقعدوا يعني عشان
نعم، إذا كان وقت، كان هذه في الذهاب إلى تبوك، كان وقت الإبل، كان وقت الثمر.
أقصد يا شيخ يعني يجوز إن أنت تستشهد بها في موقف مثلا،
يجوز ولكن لا تمثلها في غير مناطقها، بينما لو واحد مثلا يأخذ الصوم تقول لا تقول له ولا تقضي بنفسك الإنسان، فهمت؟ وإن كان لها وجه هي لها وجه، ولكن قل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فهمت ولا لا؟ ولكن لها وجه، ولكن هي اصلا منزله في النفقه، منزله. ولذلك القضاء رضي الله عنه ورحمه استشهد فيها، قال انما هذه الايه في النفقه، تريد ان تهلك نفسك لا تتصدق، جمع فلوسك لا تتصدق، وانظر للذي سيحصل لك، وانظر لمحك البركه منك ومن اولادك، وانظر لمحك البركة حتى بالصحة، تريد البركة وتريد الدنيا والآخرة أنفق في سبيل الله، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا تخاف، أنفق. إذا نرجع فقاتل في سبيل الله، هذا أسلوب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم به، قاتل في سبيل الله، بس يقاتل مين؟ يقاتل الذين يعتدون، ويقاتل الذين يقاتلون، ويقاتل الذين يصدون عن سبيل الله، لا يقاتل المصلين في المساجد، ولا يقاتل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غار على قرية وقف، فإذا سمع الأذان لا يغير عليه، فهؤلاء الذين يقاتلون المسلمين ماذا نقول لهم؟ قتلوا العلماء، قتلوا المجاهدين، نفسي أعرف حاجة، هذه نفسي أجد جواب، لماذا رأينا تفجيرات عندنا وفي مصر وفي كل مكان ولا نرى تفجيرا واحدا في إيران؟ ما يغريك؟ ما هي سمعت تمشي سمعت ده شيء
مش غريب
ها
مش غريب
الى ان هي التي تحركهم احسن هذا سؤال استنكاري سؤال استنكاري معروف الجواب اذا نرجع للطبقات في سبيل الله لا تكلف الا نفسه وحرق المؤمنين حرق المؤمنين على القتال أن يكف بأس الذين كفروا ولذلك بأس الكافرين لن يقف على المسلمين إلا إذا قام على الجهاد الموافق للكتاب والسنة بس لا نطيل ولا نزيد ولا نعين ولا نقول مجلس أمن ولا مجلس خوف ولا دعوة إلى السلام ودعوة إلى التعايش أي جهاد دم أو جهاد طرد يريد حتى جهاد الدم يجي من يريد أن جهاد طرد خلاص يريد جهاد الدم دافع عن الأقصى دافع عن القدسات نسأل الله أن يجمع راية المسلمين كلهم وألا يجعلنا من المخذلين ولا المخذولين كلهم متى يرد بأس الذين كفروا إذا حرق المؤمنين وقام على الجهاد المعتب للكتاب والسنة للجهاد المزعوم هذا إن هؤلاء لا إذا عسى الله كف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد إن أقمت عدم الجهاد قاتلت في سبيل الله وانفقت في سبيل الله وفق ما يريد الله جل وعلا فاعلم ان الله اشد باس من كل اهل الباس لا يدعك عدد ولا يدعك عده ولا عتاد ولا تفرشا لان الله اشد باسا واشد تنكيلا والتنكيل هو الشده في ايش في العقاب الشده في العقاب من يشفع شفاعه حسنه يكون له نصيب منها ما علاقة هذه الآية؟ ما علاقة هذه الآية؟ من يشفع شفاعة؟ الشفاعة هي التوسط بالخير للخير هو التوسط بالخير للخير للناس هذه الشفاعة شفاعة حسنة من خير غني أحد شفاعة سيئة بظلم أو بأخذ رشوة عليه والعياذ طيب ما علاقة من يشفع منه؟ قال أهل العلم تحريك المؤمنين على القتال تعتبر الشفاعة حتى عند الله سبحانه وتعالى تحريك المؤمنين هذه شفاعة لأهل من؟ طب أشفع من؟ أشفع لمن عند من؟ أشفع لأهل الجبهة عندكم أن تنصروهم فإذا نصرتهم كان لي نصيب منها ولذلك أتى بعد آية التحريم لمن يشفع شفاعة حسنة قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها هذه الآية فيها مسألة المسألة الأولى لماذا قال في الشفاعة الحسنة نصيب ولماذا قال في الشفاعة السيئة كفل لماذا قال في الشفاعة الحسنة نصيب لماذا لم يقل يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب منها أول جواب لأنه لو كرر نفس اللفظ لكان هناك ركاكة في البلاغ ألا تشعرون بها؟ يقول تكرار الألفاظ فيه ركاكة ليس فيه بلاغ فأولا لعدم التكرار فهمنا؟ ثانيا ما معنى الكفل في اللغة العربية؟ الكذب هو بمعنى المثل، ولذلك قال يعطيكم كفلين من ايش؟ من رحمته. اتقوا في سورة الحديد، في اخر سورة الحديد ما هي الآية؟ ونور، ويجعل لكم من اتبع رسول جعل الله له نورا. طيب يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله يؤتكم، اتقوا الله، اتقوا الله وامنوا برسول يؤتكم كفلين، يؤتكم مثلين، يؤتكم مثلين من رحمته، يؤتكم ضعفين. فالكفل في اللغه العربيه ياتي بمعنى المثل، فهمنا؟ طيب إذا فهمنا أن الكفل يأتي بمعنى المثل والنصيب يأتي بمعنى المضاعف، نصيب نصيب غير محدد، النصيب محدد ولا غير محدد؟ لك نصيب. حضرت قسمة كده ميراث فقلت لك نصيب، كنت بوزع تركة قبل أيام بالملايين، ملايين بالملايين كده أرقام، لا أضحك لك الأوراق، أرقام غريبة، أصفار 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 أصفار، خلاص. فأنا جالس في الورقة وقلت أودع هذا كذا، وأهل التركة كل زعلان، هذا زعلان من نصيبه 5 أو 5 و500، وهذا زعلان من نصيبه 20 مليون ما هو 20 و100. ما تقول إلا على هذا أنا وأنت يا أخي، خلاص ثلاثة لأنك تتكسر، أنت لك 20 مليون، 100,000 تلقى المية قبل العشرين. وبعدها بقول لك على حسب، ليس ليمين، ليمين 100 ليمين 22 و25 ريال، 25 قبل معك 20 مليون. والله ربي نزل 25 ريال يا جماعة، ربي من جد، ليس مدحا، ما تقول على إلا من حضر قلبه. اللهم اجعل الدنيا في عينينا. فحضر واحد قال انا لي نصيب، قلنا لماذا؟ قال اذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ولن تسامحكم امام الله. قالوا لي يا شيخ صدق؟ قلت اذا كان فعلا مسكين فنعم. قال والله ما عندي اجابتي، والله ما عندي اجابتي، انا مسكين. طلع مسكين فعلا ولكنه كان فقير في العراق. قال اذا حضر اولى القسمه، اذا حضر القسمه اولى، اذا حضر القسمه اولى القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فقال ارزقوني منه. فواحد